الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الوحيد البهبهاني رحمه الله نسب إلى الإخباريين 4 آراء في مسألة فقدان النص، وقلنا أنه هل هناك فارق بين هذه الآراء 4 روحا أو أنها ترجع إلى معنى واحد عليه السلام وقلنا أن هناك احتمالين الاحتمال الأول أنه هذه المعاني 4 ترجع إلى معنى واحد فارد، وإنما يوجد اختلاف في التعبير عن ذلك الواحد وإنما اختلفوا في التعبير لاختلاف ما ركنوا إليه من الأدلة. الاتجاه الآخر هو أنه يوجد عندنا فارق بين هذه العناوين 4، ويعرف الفارق بالاختلاف بحسب الموارد، وبيان ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى، إذا لاحظنا التوقف والاحتياط، فقد ذكر المصنف أنه يوجد عندنا فرق بينهما بحسب الموارد، والاختلاف الموردي يكشف على أنهما ليسا بمعنى واحد. وقد بل ذكر صاحب القوانين بحسب ما حكي عنه بأنه لم يجد فرقا بين موارد التوقف وبين موارد الاحتياط، ولعل الشيخ الأعظم في هذه العبارة ناظر إلى الرد على ما أفاده صاحب القوانين قدس سره، فذكر الشيخ أنه يوجد فارق موردي بين التوقف والاحتياط، وذلك لأن مرجع التوقف إلى السكون وعدم الاقتحام، أما مرجع الاحتياط إلى إدراك الواقع، إلى السلوك الذي يقتضي إدراك الواقع، بحيث ببركة الاحتياط يستطيع أن يأتي بعمل يطابق به الواقع، هذا هو مقتضى الاحتياط. فمثلا إذا علمنا إجمالا بوجوب القصر أو التمام، فإن الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام مقتض للعلم بإدراك الواقع، وحينئذ يقال هناك بعض الموارد لا يمكن فيها الاحتياط وإن أمكن فيها التوقف والسكون وعدم الحركة وعدم الاقتحام في شيء، وذلك نظير الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس، فإنه في الأموال إذا شككنا أن هذا المال الآن الذي بيدي هل هو لزيد أو هو لعمر، فلا يخلو في الواقع أن المال الذي عندي أنا الودعي إما هو لزيد أو لعمر، فكيف أحتاط بإدراك الواقع؟ هل أعطيه زيد؟ لعله لعمر. هل أعطيه عام؟ لعله لزيد. هل أنصف؟ قطعت بالمخالفة، أصلا قطع مخالفة قطعية لو نصفت، لأنه في الواقع إما تمام الدرهم لزيد إما تمام الدرهم لعمر، فقطعت أن بعض المال لم يصل لمالكه الواقعي، إما أن أدفع من كيسي. إذا دفعت من كيسي هذا الدرهم الذي أعطيه لمن؟ هو ملك لمن الآن؟ إذا أعطيته لزيد ودفعت من كيسي درهم لعام، فلعل هذا المال هو ملك لعام لا ملك لزيد. إذن مثل هذا المورد لا يعقل فيه الاحتياط أصلا بأني أدرك موافقة الواقع. تفتي المطلب؟ إذن في مثل هذا المورد لا يعقل الاحتياط، وإن أمكن أن يصدق عنوان التوقف بمعنى السكون وعدم التصرف في هذا المال، فهنا يصدق عنوان التوقف بمعنى السكون وعدم الحركة وعدم التصرف وعدم الاقتحام، فيقال أنني أتوقف في هذا المال بمعنى السكون والحركة وعدم الاقتحام، أما الاحتياط فلا أستطيع أن أحتاط بأن أدرك الواقع. ولهذا في مثل هذا المورد ماذا نفعل يا شيخ صادق؟ القرعة، فإن القرعة لكل أمر مشكل، ولا يمكن إجراء أصول عملية في المقام هنا، ما عندي أصل، فالقرعة تعين، والقرعة حكم ظاهر لو واقعي، والقرعة حكم ظاهري، قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع، ولعل المال لم يصل إلى مالكه الواقعي، ولهذا أخذ في موضوع القرعة الشاك، الشاك في ماذا؟ في المالك. إذن القرعة طريق ينقح لا ينقح الواقع، قد يصيب وقد يخطئ، أو نسوي مصالحة إذا أمكن إجراء المصالحة لو دار الأمر بين زيد وعام، وأمكن إجراء الصلح لأن المال لا يعدوهما مثلا وتصالحا فبها ونعمات. لا، التوقف في مقام عدم الاقتحام، أنا ما أقتحم، بس الآن هذا المال لمن؟ هل لزيد أو لعمر؟ أنا من جهتي أتوقف فلا أقتحم، خب يبقى أن هذا المال هل هو لزيد أو لعمر؟ زيد يقول هذا مالي أنا أودعتك الدينار، عمر يقول هذا مالي أنا أودعتك الدينار، فحينئذ ماذا نفعل فيها؟ أنا من جهتي أتوقف لكن أنا ما أقدر أحتاط، أنا لا أستطيع أن أحتاط في هذا المال بأن أدرك الواقع أعطيه لزيد أو عمر. غايته بأنه هنا لكي نحدد المالك لا بد من إجراء القرعة، والقرعة ليس هو طريق للاحتياط وإنما وظيفة من باب آخر الكي. وكذا في مورد الأعراض، كما لو شككنا أن هذا الولد ولد لمن أو هذه المرأة زوجة لمن، هل زوجة للأخ الأكبر أو زوجة للأخ الأصغر، أو هذا الولد هل هو ولد لزيد أو ولد لعمر، كيف أحتاط في المقام؟ هل نعطي زيد؟ هل نعطي عام؟ هل نرتب آثار أبوة زيد؟ هل نرتب آثار أبوة عام؟ فأنا لا أستطيع أن أحتاط في مثل هذا المورد، وإن أمكنني أن أتوقف ولا أقتحم في هذه الشبهة بأن نفترض أني لا أتعامل مع هذا الولد أنه أب لعمر ولا أب لزيد، لو كان هناك مثلا مال إلى زيد أو إلى عمر الأب، هل أعطي هذا الولد أو لا أعطي هذا الولد؟ مسألة الولاية لمن؟ هل لعام؟ هل أطبق الولاية لعمر أو أطبق الولاية لزيد؟ إذن في مورد الأعراض أيضا لا يمكن الاحتياط، فحينئذ لا يوجد في المقام إلا طريق القرعة لتحديد الوظيفة، فهنا لا يمكن الاحتياط بإدراك الواقع. ولهذا ذكروا أنه لو أمكن الاحتياط بإدراك الواقع لا تصلنوا إلى القرعة. في بحث القرعة يأتون يذكرون في مورد الإجمالي مثلا، لا أعلم هل صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر هسوي قرعة؟ لا. إذا عندك طريق لكي تحرز الواقع فما يصير أمر مشكل، لا يتحقق موضوع القرعة وهو الأمر المشكل، لأنه يمكن إدراك الواقع عبر الاحتياط. هم ذكروا في الأحكام، لماذا لا نجريها؟ بعضهم نسب إليه فكرة يجرونها في الأحكام شيخنا بلي، أو في الموضوعات في باب القبلة مثلا، لو اشتبهت القبلة بين أمور أربعة نقدر نسوي قرعة لكي نحدد أين هي القبلة. لكنهم هل يقولون نعمل قرعة؟ يقول أنه إذا أمكنك الاحتياط بإدراك الواقع صلي إلى الاتجاهات الأربع، أو عندي ثوبين أحدهما، أو عندي ماءين أو ثوبين أحدهما طاهر مغصوب ولا غير مغصوب، أو طاهر مغصوب خل إشكال طاهر أو نجس، يمكننا إدراك الواقع بتكرار الصلاة في الثوبين وهكذا. فلا تأتي النوبة إلى القرعة، فالقرعة إنما هي في طول تعذر الاحتياط بإدراك الواقع وغيرها من الموارد. فهذه الموارد سنخ موارد فليتأتى فيها التوقف ولا يتأتى فيها الاحتياط. ولهذا من قال أن مقتضى القاعدة فيما لا نص فيه هو التوقف أراد التوقف في جميع الوقائع الخالية من النص العام أو النص الخاص، أمكن الاحتياط أو لم يمكن الاحتياط. واضح؟ من قال أن مقتضى القاعدة يا شيخ صادق في الشبهات التحريمية الحكمية، ماذا قال؟ مقتضى القاعدة هو التوقف، مراده من التوقف هو أنه الوظيفة في جميع الموارد في الشبهات الحكمية التوقف، أمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط. حتى لو أمكنك الاحتياط لا يجب الاحتياط، مع أنه القائل بالاحتياط يقول إذا أمكن إدراك الواقع بالاحتياط فيجب، وأما إذا ما أدرك فلا يجب الاحتياط. فهناك فرق بلحاظ موردي التوقف والاحتياط، واختلاف المورد يكشف على أن المعنى ليس بواحد، فإن المعنى معنى الاحتياط هو إدراك الواقع عبر اتخاذ سلوك ووظيفة معينة، وأما التوقف هو السكون وعدم الاقتحام. هذه هي النقطة الأولى، ولهذا قال نأخذ نقطة نقطة ونطبقها. قال والأظهر أن التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط لشموله، يعني لشمول التوقف، الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس. والشبهة تارة حكمة تارة موضوعية، واضح؟ الشبهة في الأحكام، في النفوس، في الأعراض كما هو واضح، تارة تكون شبهة موضوعية خارجية، وتارة شبهة حكمية، واضح؟ مما يجب فيها الصلح أو القرعة، فمن عبر به بالتوقف أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع، يا وقائع أمكن فيها الاحتياط أو لا، يا وقائع التي فقد فيها النص، يا نص العام أو الخاص، هي واضح. إذا في نص خاص أو في نص عام يشمل المورد فحينئذ لا تصل النوبة إلى الجريان الأصلي العملي. قال الخالي عن النص العام والخاص، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني ذكر الشيخ الأعظم أن الاحتياط الذي التوقف أعم منه، هذا الاحتياط هو أعم من موارد احتمال التحريم. الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم، إذ الاحتياط كما يأتي في الشبهة التحريمية يأتي في الشبهة الوجوبية، كما لو شككنا أنه يجب الخمس في المعدن أو لا، فهنا يمكننا الاحتياط بإدراك الواقع بالتخميس، لأنه بالتخميس قطعا أدركنا الواقع. إن كان الواقع وجوب الخمس فقد أديت الخمس، وإن كان الواقع عدم وجوب الخمس فلم يتحقق مني مخالفة. فإذا في موارد الشبهات الوجوبية يتأتى الاحتياط، فالاحتياط أعم من موارد الشبهة الوجوبية أو التحريمية. والشبهة الوجوبية كما مر علينا سابقا تارة تفرض في موارد الشك في أصل التكليف، الشك في أصل التكليف، وتارة في الشك في المكلف به، أو بعبارة أخرى تارة يكون المورد من باب الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين في الشبهة الوجوبية، وتارة يدور الأمر بين الأقل والأكثر في الارتباط الارتباطيين كما مر علينا في الأبحاث السابقة. فإذا شككنا هل أن الواجب على المكلف أن يطعم 10 مساكين أو 60 مسكين، وقلنا أن المورد من باب الاستقلاليين، فكل طرف له طاعة ومعصية، هذه شبهة وجوبية. وتارة يكون الشبهة بلحاظ الأقل والأكثر الارتباطيين كجزاء الصيد، تذكروا لما مر علينا إذا اشتركا محرمان في صيد فهل عليهما كفارة واحدة أو على كل واحد كفارة مستقلة؟ فيدور الأمر بين أن الواجب هو دفع شات أو مثلا نصف شات، والدوران هنا بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إذ ليس ربع الشات حصلت ربع امتثال ونص الشات نص امتثال ونص ثواب ونص عقاب، لا، فإن إما أن يتحقق الامتثال أو لا يتحقق. أما موارد التحريم فإنها بعد واضح مخصوصة بموارد التحريم. ليش ذكر هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي ذكره المصنف يحتاج إلى تتميم. وش دخل في البحث يعني في التفريق بين العناوين الأربعة؟ ما هو الغرض أن تفرق بين الاحتياط أعم من التحريم؟ وش يريد تقول؟ احنا كلامنا في عناوين أربعة: توقف، احتياط، حرمة ظاهرية، حرمة قيد. وش دخل الاحتياط بموارد التحريم؟ صحيح؟ خب التوقف والاحتياط فهمنا توقف احتياط، أما احتياط ليش؟ ها، يريد في شيء مضمر. بيان ذلك، وقع النزاع. متى ما وقع النزاع؟ وقع النزاع في أن التوقف هل هو عنوان مختص بموارد التحريم أو أنه عنوان يشمل موارد الوجوب، احتمال الوجوب. واضح؟ التوقف، اصطلاح التوقف، هل هو خاص بمورد الشبهة التحريمية أو يشمل الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية؟ فبعضهم ذهب واستظهر من عبارات الشيخ الأعظم السابقة أن التوقف عنوان مختص بالشبهات التحريمية، فهي التي يصدق في مورد التوقف. فيقال إذا شككت أن الموسيقى حرام أو ليس بحرام توقف، يعني اسكن لا تتحرك لا تقتحم، فالتوقف معنى عدم الاقتحام، عدم الحركة، السكون. والسكون والحركة إنما تتناسب عند الشك في حرمة الشيء، فيقال أنت تجد لا تقتحم، اسكن، سكون، حركة. أما في موارد الشبهة الوجوبية لا يصح التوقف، فإذا شككت أنه يجب الخمس في المعدن أو لا، هل هناك ما تقول توقف؟ أو بالعكس اقتحم وأتي بالخمس؟ في مورد الشبهة الوجوبية لا يصدق توقف بمعنى السكون والحركة، لأن المراد في الشبهة الوجوبية تحقيق الفعل رجاء إدراك الواقع، لا السكون رجاء إدراك الواقع. واضح؟ المراد في الشبهة الفعل لا الترك، فالتوقف إنما يتناسب في الموارد التي يراد منها الترك وعدم الاقتحام، لا الموارد التي يراد فيها الاقتحام، فلا يقال توقف في موارد الشبهة الوجوبية. فحينئذ مراد الشيخ الأعظم من التفريق بين الاحتياط وموارد احتمال التحريم الإشارة في الحقيقة إلى الفرق بين الاحتياط والتوقف، فإن التوقف مخصوص بموارد التحريم، والاحتياط يشمل موارد التحريم وموارد الوجوب، فتكون النتيجة بعد ضم المطلب الأول للمطلب الثاني أن التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط من جهة، والاحتياط أعم بحسب المورد من التوقف من جهة، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فهذا أعم من جهة وذاك أعم من جهة، لا أعم مطلقا، أعم من وجه، هذا أعم من وجه، ملتفتين؟ وإلا شنو معنى أنه يبحث لنا موارد التحريم والاحتياط. واستظهر جمع من الأعلام تنكابوني وغيره من عبارات الشيخ، جاب عبارات الشيخ في موردين ثلاثة، قال أن الظاهر منها هو شنو النظر في التوقف إلى شبهات التحريمية ولا تشمل الشبهة الوجوبية. أما لو قلنا يا شيخ يوسف بأن التوقف عنوان يشمل المورد، يشمل موارد الشبهة الوجوبية، سكون كل شيء بحسبه، التوقف في كل شيء بحسبه، إما التوقف بلحاظ الترك أو التوقف بلحاظ الفعل، فكل شيء بحسبه، فإما أن يراد التوقف في الشبهة التحريمية مقتضى التوقف في الشبهة التحريمية الترك، مقتضى التوقف في الشبهة الوجوبية الفعل، فحينئذ يكون التوقف عام يشمل الشبهتين. وبناء على ذلك كما أصر الميرزا الإشتياني في حاشيته، الميرزا يقول التوقف أعان يشمل التوقف الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، التوقف إما بلحاظ الفعل أو بلحاظ الترك. وحينئذ ما هو غرض الشيخ من التفريق بين الاحتياط وموارد التحريم؟ لا يكون هذا إلا تتميما للمطلب السابق، مو في شيء جديد، يعني يقول التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط، ترى والتفت أن الاحتياط أعم من موارد التحريم. واضح؟ وإلا لا يوجد غرض لأنه يفرق بين فقط احتياط والتحريم. ليش؟ احنا بحثنا في العناوين أربعة. ولهذا حمل جمع من الأعلام عبارة الشيخ على أن الظاهر أنه يريد أن يفرق بين الاحتياط والتوقف،
فبعدما ذكر في المطلب الأول التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط، أراد أن يقول أيضا أن الاحتياط هو بدوره أعم من جهة أخرى من مورد التوقف الذي هو موارد احتمال التحريم.
لا ما بعيد يعني أنه سيأتي بعدين بيفسر بيفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية.
نعم.
بس هو لا مو في مقام التفريق بين الحرمة الظاهرية والواقعية.
لا لا في مقام التفريق بين الاحتياط والسلب. يعني قال التوقف أعم من الاحتياط والاحتياط أعم من الحرمة الظاهرية والواقعية. لا الحرمة الظاهرية والواقعية.
لا أعم من الموارد مو أعم من الحرمة، موارد عبر موارد. هم موارد يأتي في الاحتياط أيضا، المورد غير الحرمة الظاهرية لا، يعني في موارد الشبهة التحريمية يعني هي معنى الموارد. موارد الحرمة يعني موارد الشبهة التحريمية، خب هذه الموارد قد نلتزم بالحرمة الظاهرية، قد نلتزم بالحرمة الواقعية، قد نلتزم بالاحتياط، قد نلتزم بالتوقف.
نعم لكن الاحتياط على كل حال أعم منهم موردا.
هو شو الثمرة؟ احنا على الأربعة بحثنا.
اي نعم فنحن نميز.
ما هو الفائدة أن تفرق بين الاحتياط وموارد التحريم؟ وهذا اللي هو ذكر المزجتيان. المزجتيان وش هل تقول نفس اللي ذكر المزجتيان؟ يعني اللي ذكرنا أنه بناء على أن التوقف يأتي في الشبهة التحريمية والوجوبية. إذن الشيخ في العبارة مو في مقام بين تفرق بين الاحتياط وبين التوقف، الأوضح لأن التوقف مو مخصوص بموارد احتمال التهم. أجل شنو يريد الشيخ؟ يريد أن يقول الشيخ بأن عنوان الاحتياط عنوان واسع لا يختص في مورد الشبهات التحريمية بل يشمل موارد الشبهات الوجوبية. هذا ميزشتي هكذا يقول، يعني يقول بعدما اختار الميرزا الاشتياني أن قول الشيخ موارد احتمال التحريم مناظر إلى التوقف لأن التوقف أيضا يشمل موارد احتمال الوجوب. إذن شنو غرض الشيخ؟ الشيخ عندما قال أن التوقف بل أعم بحسب الاحتياط أراد أن يبين ترى أن الاحتياط أعم من موارد الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. خب قال وأنت ماذا تستظهرون؟ كل واحد اللي استظهره. بل هناك التنكابوني جاب عبارات للشيخ الأعظم في بحث هنا في التوقف، ظاهرها أن التوقف مخصوص بالشبهات التحريمية. إذا كان التوقف مخصوص بالشبهات التحريمية والاحتياط يعم الشبهات الوجوبية فستكون النسبة حين العموم والخصوص من واج على الإحال. قال والاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم، فمن عبر بالاحتياط أراد الأعام من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب. مثل شنو محتمل الوجوب؟ مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردد بين نصف الصيد وكله. ليش مثل بمثالين؟ السورة استقلالي وارتباطي والجزاء استقلالي مو ارتباطي. يعني إذا واحد إذا الجزاء عليه كامل ودفع النصف يحقق نصف الامتثال.
الواحد يجب عليه أن يعطي
كفارة. المردد بين نصف الصيد وكله. أنا الآن ما أدري أنا اشتركت مع شخص في شنو في الصيد، أنا كلانا محرمان اشتركا في الصيد. أنا الآن شككت هل أن الواجب علي أدفع نصف الصيد أو تمام الصيد؟ هذا الدوران دوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين أو الاستقلاليين. لا شيخنا أنا الآن أشك، أنا ما أدري، ترك صاحبي ما لي علاقة بصاحبي، أنا الآن ما أدري هل الواجب علي الآن نصف الصيد أو تمام الصيد. الدوران بين نصف الصيد وتمام الصيد كالدوران بين الدرهم والدرهمين في الدين، استقلاليا لكل درهم طاعة وإطاعة ومعصية، أو أن هذا من قبيل الأجزاء مثل باب المركبات الصلاة. إذا واحد عليه أطعام 60 مسكين ياي لو أطعم 40 حصل شيء؟ إما أنه يتحقق أو لا يتحقق. فالدوران حينئذ في مورد الكفارات بين الأقل والأكثر الارتباطيين. أنا لو شككت يا شيخ صارق أنه إما أن يجب علي إطعام 60 مسكين أو 10 مساكين، ما أدري ما هي كفارة الناذر، 10 مساكين أو 60 مسكين، هالدوران بين أقل وأكثر استقلال ارتباطيين. استنباطيا لأنه الشاهد لأنه ليس لكل إطعام طاعة وما ومعصية. لو أطعمت 10 وفي الواقع 6 ما سويت شيء، ما أفعل شيئا أصلا، ما أديت شيء من الكفارة، مو أنه دفعت نصف الكفارة وبقي نصف الكفارة، حصد نصف ثواب وبقى نصف عقاب، هذا مأخوذ على نحو الارتباط بشرط الانضمام. ما له علاقة، مهم على الاستقلاليين، على متعلق بالحاضر المتعلق. ليس المراد من الارتباطيين امتثال الطرف الآخر، بل أن علاقة الآخر. أنا الآن عندي شك، أقول أنا أي، أنا العبد المسكين المستكين، أفتوني مأجورين أن الجزاء والكفارة الثابتة علي هي عبارة عن تمام شاة أو نصف شاة. لو كان في الواقع تمام أديت نص، هل أديت شيء؟ ما أديت شيء.
طب لو أديت الكل،
خليت الكل خلاص قطعت بالامتثال أكثر. إلى ودار الآن وأتيت بالكل، قطع إما في الواقع النص فقد أتيت بالنص، إن كان في الواقع الكل أتيت بالكل. لا، ارتباطيين. أمعنى الارتباطيين أنه لا تنحل الطاعات والمعاصي بعدد الأجزاء، هذا معنى الاستقلاليين الارتباطيين.
فهل يجب على كل واحد منهما نصف أو يجب على كل واحد منهما تماما؟
إذن أنا أشك، هل يجب علي كمال أو نصف؟ هذا أنا الآن أشك.
في الحكم يعني الشك في الحكم، مو شك في أنا نفسي مثلا ماذا يجب علي الحكم، هل الواجب أن لكل على كل منهما نصف؟
فالهدف سألنا ارتباطين واستقلاليين.
بتكون من الاستقلاليين ما تكون من
الارتباطين. شيخنا كيف استقلال؟ كفارات ارتباطية. أنا الآن علي شنو؟ أنا الآن علي أما نصف كفارة أو تمام جزاء. خو؟ لو كان ناظر إلى الاثنين، التردد بين كفارة بين شاتين أو شات واحدة، مو بين نصف الشات والشات، واضح؟ إذا لاحظت أنا علي نصف صيد أو كل الصيد، إذا لاحظت فيهم إما صيد واحد أو صيدين. والتردد الآن بلحاظي أنا نصف الصيد أو صيد، ليش مثل بمثالين الشيخ؟ عنده نكتة غير، كلاهما ارتباطين بس عنده نكتة. الشيخ
شك في أصل التكليف، وما أنا يعني التكليف، هل التكليف
وهو شك في وجوب السورة؟ شك في أصل التكليف، وش الفرق؟ أنا ما أدري هل أن السورة واجب عليه في الصلاة أو لا. فكروا في ما هو الفرق بين المثالين، ما هو الفرق بين وجوب السورة وبين وجوب الجزاء المردد بين نصف الصيد وكله؟ خب إذا ماكو فرق ليش تمثل يا شيخنا مرتين؟ إن كان استقلاليين قطعا كلاهما مستقلاليين، إذا كان كلاهما ارتباطيين هل هناك نكتة في التمثيل أو ليس هناك نكتة؟
مجرى قاعدة الاشتغال واحدة، كان مجرى للاشتغال واحدة مجرى للبراءة.
كيف؟
ليش؟
الشك في وجوب السورة، أشك أن الواجب علي الأجزاء 10 أو 11 مع شنو مع السورة، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. هنا أيضا في الكفارة يدور الأمر بين أن الثابت هو الأقل أو الأكثر، هل يجب علي دفع كذا أو دفع تمام دفع شاتين أو دفع نصف شاتين؟ شنو الفارق؟ خب هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. الشروح ما ذكروا فارق فينهم مثالين عجيبون. المطلب الثالث بلي بعيدون ما يصح، مو صحيح. المطلب الثالث الفرق بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية. ذكر الشيخ الأعظم أنه يحتمل وجود فارق بين الحرمة الظاهرية والواقعية، وذكر 3 فوارق محتملة في كلماتهم. فهنا فوارق 3. الفارق الأول، الفارق المعروف، وهو أنه من عبر بالحرمة الظاهرية أراد أن يقول بأن الحرمة التي انصبت على المشكوك والمشتبه لوحظ فيه الشاك في الحكم الواقعي الثابت له في الرتبة السابقة. فإن هناك حكم واقعي طرأ على هذا الموضوع كلحم الأرنب، إذ لا توجد واقع تخلو من حكم واقعي. الآن حصل عندي شك في الحكم الواقعي لهذا الموضوع وهو لحم الأرنب، فحينئذ الحرمة التي استفدناها من الأخبار عرضت الموضوع الذي أخذ فيه الشك في حكمه الواقعي، فعبروا عن الحرمة هنا بالحرمة الظاهرية. وأما من عبر بالحرمة الواقعية فادعى ما أشرنا إليه أمس بأن المولى عندما جعل الحرمة على المشتبه لم يأخذ في الموضوع لحاض شكه في الحكم الواقعي، بل المشتبه بما هو هو موضوع لحكم واقعي كما بينا أمس. فإن نفس المشتبه بغض النظر عن وجود حكم واقعي لو ما موجود، أشعري معتزلي إمامي ما لنا علاقة، المشتبه إذا طرأ عنوان الاشتباه حدثت مصلحة واقعية اقتضت حكما واقعيا. فلحم الأرنب إذا لوحظ بحد ذاته ففيه مصلحة أو مفسدة واقعية، وإذا لوحظ في حالة الاشتباه حصلت هناك مصلحة أو مفسدة واقعية اقتضت جعل الحرمة، يعني حرمة لأنه حرام. فالمشتبه بما هو مشتبه موضوع لمفسدة اقتضت جعل الحرمة بغض النظر عن الواقع، الواقع هو حرام وحلال ما لنا علاقة به. وهذا يعني أن الحرمة في المقام حرمة واقعية، فالحرمة الواقعية بل مراد أصحاب هالمسلك هذا المعنى، أو ذكر في نفس هذا احتمال آخر، أو مرادهم من الحرمة الواقعية أن المولى منع المكلف من الاقتحام من حيث أنه جاهل بالحكم في الفعل، ولا يعقل الأمر الظاهر ولا يعقل الأمر بالاجتناب مع كونه مباحا في الواقع، ولا يعقل الأمر ومنع الشارعي عن الاقتحام والاجتناب إذا كان هو مباح في الواقع، وذلك لأن معنى ذلك المنع عن الترخيص المنع عن الإباحة. فالحرمة في مرحلة الظاهر تكشف على أنها هذا حرام في الواقع، الحرمة في مرحلة التي سمت الظاهر ما سمي ظاهر ستون أنت في مرتبة الظاهر في حالة الشك يعني وهم حرمة ظاهرية، الحرمة في حبر أحسن الحرمة في حالة الشك في حكم الفعل يكشف على أن هذه الحرمة واقعية محرمة ظاهرية، إذ لا يعقل الجام بين الإباحة الواقعية وبين الحرمة الظاهرية. هذا يقول ما يعقل، هو يقول مو أنا أقول، لا يعقل الجامع بين الحرمة الواقعية والإباحة الظاهرية لشبهة ابن قباء باستحالة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فإنه الحرمة في حالة الشك تكشف على أن الحكم الواقعي هو الحرمة، وإلا يلزم 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 عروض حكمين على موضوع وهو الحرمة والإباحة، ويستحيل عروض حكمين على موضوع واحد من باب شبهة ابن قبة ما لها حال. التفدور يقول لك شبهة ابن مستحكمة باش تسوي أنا، ما يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. يلزم يلزم تضيع الملاكات، يلزم نقض الغراض وغيرها من الشبهات وما ذكر من أجوبة عندنا احنا غير تام. ما نسوي؟ فنقول أن حكم الشارع عند الشك في الفعل بأنه حرام، هذا يعني أن الواقع ما هي الحرمة واقعية. مو عندنا حرمتين، حرمة للحم الأرنب بما هو هو وحرمة للمشتبه، وهذا حكم واقعي وهذا حكم واقعي كما صورناه في المعنى الأول. صحيح؟ قلنا في حكمين واقعيين، حكم واقعي للحرمة أو الحلية بما هو لحم أرنب، وحكم واقعي آخر لعنوان المشتبه. يقول لا، لا تطول المسافة، ما عندنا إلا حكم واقعي واحد، وهذا في حال الاشتباه. إذا كان حرمه الشارع فحكمه الواقعي هو الحرمة، وإذا أباحه الشارع فحكمه الواقعي هو الإباحة، للتطابق بين الحكم الظاهري اللي تسمو ظاهري، وإحنا ما نسميه عندنا حكم ظاهري، والحكم الواقعي. واضح؟ واضح الفرق بين التعبيرين؟ وهذا الاحتمال الثاني مبني على أنه لا يعقل كون الحكم الظاهري يختلف عن الحكم الواقعي، أي لا يعقل أن الحكم الظاهري أو الحكم في حالة الشك شنو الحرمة وفي الواقع الفعل مباح، ولكن قد دفعنا إشكالات ابن قبة، فهذا التحليل غير صحيح إلا من يرى تمامية إشكال وشبهة ابن قبة، ولا يمكن حمل عبارة الإخباريين على ذلك لأنهم لا يرون تمامية إشكال ابن قبة. شال واضح. قال: وأما الحرمة الظاهرية والواقعية فيحتمل الفرق بينهما. جاب احتمالات ثلاث. هذا الاحتمال الأول، بأن المعبر بالأولى اللي هي الظاهرية، هل الصلاح اللي نعرفه، قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع، إن هذا الموضوع محكوم بحكم واقعي. وضع العبارة في حالي، قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع، هذا الموضوع محكوم بحكم واقعي، فصير الحرمة حينئذ في طول وجود حكم واقعي وقد أخذ فيه الشك، فيكون الحرمة حرمة ظاهرية. فالحرمة ظاهرية، والمعبر بالثانية قد لاحظها. أحد احتمالين شيخنا جاب احتمالين. الاحتمال الأول، من حيث عروضها لمشتبه الحكم وهو موضوع من الموضوعات الواقعية، فالحرمة واقعية، أو بملاحظة هذا الأولى يسلم أنه عندنا حكمين واقعيين، حكم واقعي للحم الأرنب وحكم واقعي للحم الأرنب المشتبه، ولحم الأرنب المشتبه ذو ملاك ينشأ منه مصلحة واقعية ومفسدة واقعية. الثاني يقول لا، شنو تطويل المسافة؟ يقول: أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلف من حيث أنه جاهل بالحكم بالفعل منعه، فلا يعقل إباحته له واقعا، فالحرمة في حالة الشك تكشف على أن الحكم الواقعي هو الحرام لاشتراط التطابق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لأن معنى الإباحة الإذن والترخيص، فكيف يمنعني يا شيخ صادق إذا هو في الواقع مباح، ليش يمنعني في الظاهر؟ قال: فتأمل. ليش تأمل هالثاني؟ هذا مبني على عدم إمكان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ولا يمكن حمل تفسير عبارات الإخبار عليه حتى نقول يحتمل الفرق بهذا أو هذا. وقد ذكرنا أنه لا مانع من الإباحة الواقعية والمنع في مرحلة الظاهر، فقولك فلا يعقل هذا لا معقول، ويحتمل الفرق، هذا الفرق الثاني. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.